الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحمد الله جل وعلا أن بلغنا شهر رمضان، ونسأله سبحانه أن يبارك لنا فيه وأن يمنحنا فيه التوفيق لفعل ما يرضيه جل جلاله، فإن بلوغ هذا الشهر منة عظمى ومنحة كبرى لأهل الإيمان، فهو شهر مضاعفة الحسنات وإقالة العثرات ومحي الذنوب والسيئات، تضاعف فيه الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله عز وجل من فضله وكرمه وجوده لا يجازي بالحسنة الحسنة، وإنما يجازي بالحسنة بعشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يضاعف الله عز وجل الجزاء، فيضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فإذا كان الإنسان يستحق أجرا معينا على عمله، الله يضاعفه عشر مرات إلى 700 ضعف. لكن الصوم لا يدخل في العدد المحدد في التضعيف، فإن الله عز وجل قال: إلا الصوم. إلا الصوم يعني ليس كسائر الأعمال المضاعفة فيه إلى 700 ضعف. إذن إلى كم ضعف؟ قال الله: فإنه لي وأنا أجزي به. وأنا أجزي به، ولم يبين في الحديث كم مرة تكون مضاعفة. والإيهام هنا لبيان عظم الجزاء والأجر والمثوبة، فإن الله هو الذي تكفل بالجزاء بلا بيان للعدد، وهذا فيه تنبيه وبيان إلى عظم الجزاء. فإذا علمت أن الله هو الذي سيتكفل بالجزاء، وقال: هو لي وأنا أجزي به، كم ترتاح النفس المؤمنة إذا علمت أن المجازي هو الله الذي هو الجواد الكريم الرحيم الرحمن الغني المتفضل على عباده، فتفرح النفس المؤمنة. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي لما ترك ذلك من أجل الله تكفر الله بجزائه. وبين الله الحديث القدسي بعض الجزاء الذي يوافيه الصائم، فقال للصائم فرحتان يفرحهما. الفرحة الأولى الفرحة العاجلة، فرحة عند فطره، هذه الفرحة بأن الله أتم عليه النعمة فأعانه على هذا العمل، أتم له صيام هذا اليوم فيفرح أن الله أعانه على صيام هذا اليوم الذي قال في فضله النبي صلى الله عليه وسلم: من صام لله يوما واحدا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فيفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيفرح بهذا العمل الصالح، ويفرح أيضا أن الله الذي منعه من المباحات أباح له المباحات في هذا الوقت، فيفرح بما أفاء الله عليه من هذا المباحات بعد أن كانت حراما، فيفرح. هذه الفرحة الأولى. الفرحة الثانية الفرحة العظمى والكبرى، وفرحة عند لقاء ربه. بما يفرح؟ يفرح بالجزاء الأوفى الذي يجده جزاء صيامه. وفرحة عند لقاء ربه يوم يوافي جزاء الكريم الذي قال: دع الصوم لي، الصوم لي وأنا أجزي به، دع جزاءه علي. فلما رأى الجزاء العظيم الأوفى فرح الفرح العظيم، فرح الفرح العظيم بما جاء بيان بعضه في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله للصائمين بابا يقال له باب الريان، لا يدخل معه إلا الصائمون. فإذا أدخل فإذا دخلوا أغلق دونهم. ومن مثل قول الله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي لما صمتم عن الطعام والشراب لله كان الجزاء أن تأكلوا وتشربوا، لكن أين؟ أين؟ في الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلما قدموا العمل الصالح ومن أعظمه وأجله الصيام، الصيام سر بين العبد وربه. أنت قد تتظاهر أو قد يتظاهر الإنسان بالصيام أمام الناس ويستطيع أن يفطر خفية، لكنه ترك ذلك لله فصام سرا وعلانية أمام الناس وبينه وبين ربه يوم لا يراه إلا الله، إذ هو ملتزم بصيامه. لما؟ لأنه يرجو موعود الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام لله صام إيمانا واحتسابا. إيمانا بأن هذا العمل هو لله، إيمانا بالله وحده الذي أمر بهذا الصيام، واحتسابا للثواب والأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا أيها الأخ المبارك، احمد ربك جل وعلا أن بلغك شهر رمضان وأنت صحيح معافى حي، فإن مستطيع على الصيام، فإن بعض الناس قد أدركهم رمضان وهم لا يستطيعون صياما ولا قياما ولا طاعة ولا عبادة، إما لأنهم منشغلون بمرض أو حرب أو انصراف عن طاعة، نسأل الله العافية، وضلال، وأنت قد هداك الله وصحح بدنك وعافاك وأعانك على الصيام ووفقك لهذا العمل الصالح، فاحمد الله. ثم أر الله من نفسك خيرا، فإن الموفق من وفق لاغتنام أيام هذا الشهر ولياليه، وإلا هناك من يدركه ولكن لا يستفيد منه، بل تدركه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: رغم أنف عبد أضله رمضان، فخرج فلم يغفر له فأبعده الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين مؤمنا على هذا الدعاء من جبريل عليه السلام: أضله رمضان وخرج ولم يغفر له، فهذا مغبون محروم، نسأل الله السلامة والعافية. فتفطن لنفسك وانظر إلى حالك واستثمر أيام هذا الشهر ولياليه بمزيد إقبال على الله وتعرض لنفحاته جل وعلا، فإن لله في هذا الشهر نفحات تعرض لها، فقد تصيبك نفحة من نفحات ربك تبارك وتعالى تكون بها سعادتك في الدنيا والآخرة. يا ذا الموفق، يا من يقال له قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، أو يكتب الله له العتق من النار، فأي سعادة بعد هذه السعادة، وأي فوز بعد هذا الفوز، وأي ربح بعد هذا الربح، يوم يكتبك الله في العتقاء من النار فيصدق عليك قول ربك تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز. أما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ليس الفوز من أن يكبر مالك أو ولدك أو أن تعمر في الدنيا أو أن تنال من ملذاتها، لا، الفوز الحقيقي الفوز برضا الله وجنته. اللهم اجعلنا ممن يفوز برضاك وجنتك، واجعلنا من عبادك الموفقين يا رب العالمين. وإلى الدرس، سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الطهارة في باب الحيض: وأقل الحيض يوم وليلة.
المصنف رحمه الله ذكر أحكاما متعلقة بباب حيض النساء، ومرت معنا جملة من الأحكام، ومن الأحكام المهمة مدة الحيض. فالحيض له مدة، فهل هناك مدة محددة لا يقل عنها ولا يزيد، أو لا؟ قال المصنف: وأقل الحيض يوم وليلة. ودليل هذا القول أن غالب الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة، هذا التحديد مرجعه ماذا؟ قول المصنف وأقل الحيض يوم وليلة دلالة على ماذا؟ على ما رؤي في عادة الناس، في عادة النساء. أي تحديد مرجعه أحد ثلاث طرق، أي تحديد في الشرع لا يكون إلا بواحد من ثلاث طرق. الطريق الأول النص الشرعي، النص الشرعي، فمثلا تحديد الصلوات بخمس، من الذي حدد؟ ما مرجع هذا التحديد؟ النص الشرعي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء التحديد من الشارع الحكيم فليس لأحد كائنا من كان أن يزيد أو أن ينقص عليه منه شيئا، ليس لأحد أن يزيد عليه شيئا أو ينقص منه شيئا. لماذا؟ لأن الأمر توقيفي من الشارع. فلو جاء إنسان وقال: يا أيها الإخوة، نحن أقوياء وفي بلد مبارك وفي مسجد مبارك، لماذا لا نزيد الصلوات إلى ست رغبة في الخير؟ نقول: هذه بدعة مردودة على صاحبها وفاعلها آثم غير مأجور، لأن الصلوات جاء تحديدها من الشارع الحكيم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذا النوع الأول الذي جاء تحديده من الشارع يلتزم به وليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص عنه. الطريق الثاني إذا لم يكن في الأمر تحديد شرعي رجع فيه إلى الحد اللغوي، فمثلا تحديد الأسبوع بسبعة أيام، هذا مما عرف باللغة، أو السنة 12 شهرا، أو الشهر أن يكون 30 يوما أو 29، هذا مرجعه إلى الحد اللغوي. وإن كان جاء في بعض تحديده نص أيضا شرعي: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الطريق الثالث هو العرف والعادة. إذا لم يكن في الأمر تحديد شرعي ولا حد لغوي فالمرجع أين؟ العرف والعادة. وهناك قاعدة فقهية متقررة في الشرع، هي أن العادة محكمة والعرف يرجع إليه في تحديد كثير من الأمور الشرعية التي ليس فيها تحديد هذا الأمر من جهة النص أو من جهة اللغة. فمثلا القبض، إذا قلنا إن المبيع لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه، فما المرجع في القبض؟ هل هناك نص شرعي يقول القبض هو كذا وكذا؟ لا، واللغة ليس فيها تحديد للقبض في كل الأشياء، إذا مرجعه إلى العرف، فالقبض مرجعه إلى العرف، فما تعارف الناس أنه قبض يعتبر قبضا، ولذلك قالوا قبض الأشياء بحسبها، فقبض البيت بالتخلية واستلام المفاتيح، قبض البر والحبوب بكيلها، قبض الكتب باستلامها، وهكذا. الحائض لم يرد نص شرعي في تحديد مدته، يعني من جهة الأقل ليس هناك نص شرعي في تحديد أقل الحيض، وليس في اللغة تحديد لأقل الحيض، المرجع إلى عادة الناس في ذلك، وعادة النساء قالوا أن العادة أن المرأة لا تحيض أقل من يوم وليلة، لكن لما وجد، وهذا هو المذهب أن أقل المدة يوم وليلة، وعلى هذا لو حاضت امرأة أو لو خرج دم ليوم واحد بدون ليلة 12 ساعة وانقطع لا يعد حيض، لابد من 24 ساعة يوم وليلة، فإذا استمر معها الدم 24 ساعة فهذا هو أقل الحيض، ما دون ذلك لا يسمى حيضا، هذا عند المذهب وعند جماعة من أهل العلم. القول الثاني قالوا إنه ليس هناك تحديد من جهة الشرع ولا من جهة اللغة في أقل الحيض، ومرجع الناس في ذلك إلى العرف والعادة، وحيث وجد من بعض النساء أنها تحيض في أقل من 24 ساعة من أقل من يوم وليلة، إذن لا تحديد لأقله، فإذا خرج دم هو دم الحيض في صفاته فهو حيض وإن كان أقل من يوم وليلة، وهذا القول قوي أقرب لمقتضى الإطلاق في التحديد، فإن التحديد لأقل الحيض مطلق في الشريعة وفي اللغة فكذلك ينبغي أن يكون مطلقا. وقد أيد الطب الحديث الذهاب إلى القول بأنه ليس هناك تحديد لأقله، فقالوا إنه ربما يقع دم وهو دم حيض من الناحية الطبية، قد ثبت أن هناك نساء يخرج منها الدم لأقل من يوم وليلة وهو دم حيض، إذن قد وافق أيضا قول الأطباء هذا الاتجاه وهذا القول بعدم التحديد بيوم وليلة، فما دام أن هذا الدم دم حيض فهي حائض وإن كان لأقل من 24 ساعة. وهذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه العدة، ينبني على أحكام منها العدة، إذا قلنا أن الحيض لأقل من يوم وليلة فأيضا لو حاضت امرأة 12 ساعة يعد وطهرت بعد ذلك انقطع عنها الدم يعد حيضا وقد طهرت منه وبذلك يحسب هذا من القروء إذا كانت عدتها بالقروء. ولذلك جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي مطلقة فقالت خرجت من عدتي وهي في شهر واحد. فقال لها علي كيف يكون الأمر أن تحيضي ثلاث مرات في شهر واحد وتطهري بأن يتعلق بذلك انتهاء عدة الطلاق؟ فسأل عن ذلك شريح القاضي فقال شريح يا أمير المؤمنين إن جاءت بشهاد ببينة من بطانة أهلها تشهد بذلك فتصدق وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون يعني جيد بالرومية. قالوا إن قول شريح أن ذلك ممكن بأن لو حاضت في يوم وليلة ثم طهرت فإن أقل الطهر 13 يوما وبذلك يكون 14 يوما ثم حاضت ليوم وليلة هذه 15 ثم طهرت لثلاثة عشر يوما فهذه كم؟ 28 ثم حاضت ليوم وليلة 29 ثم طهرت فهذه حاضت 3 حيضات في شهر واحد ثم طهرت. وعلي رضي الله عنه قال قالون يعني جيد بالرومية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأكثره 15 يوما.
إذا قلنا في المذهب أن أقله يوم وليلة والراجح أنه ليس هناك تحديد لأقله فالمذهب أيضا يحدد أكثر الحيض قالوا 15 يوما. ويترتب على ذلك ترتب على القول بأن أقله يوم وليلة أنه ما رأت من دم ليس لي يوم وليلة ليس حيضا وبالتالي عليها أن تصوم وعليها أن تصلي. لكن على القول الراجح بأنه إذا كان دم حيض فترتب الأحكام وإن كان أقل من يوم وليلة وبذلك تترك الصوم وتترك الصلاة. على القول أيضا بتحديد مدة لأكثره وهي 15 يوما. قالوا لو استمر مع الدم 16 أو 17 فإنه لا يعد حيضا فإن أكثر الحيض 15 يوما. استمر مع الدم لمدة 16 أو 17 قالوا لا يعد وعليها أن تصوم في اليوم 16 والـ17 وتصلي وتحل لزوجها وتترتب عليها الأحكام كلها. ما الدليل على التحديد؟ قالوا أن هذا مما جرت به عادة كثير من النساء أنه لا تكون الحيضة أكثر من 15 يوما. هذا المذهب. قول الثاني وقول الحنفية بأن المدة 17 يوما. قالوا إن مدة أكثر مدة الطهر أقل الطهر كم؟ قالوا 13 يوما. بقية الشهر 17 يوما. إذن أكثر مدة للحيض 17 يوما. القول الثالث قالوا لا تحديد لأكثره فما دام الدم حيض فما دام الدم مستمر معها على لونه وشكله ورائحته فإنه حيض وإن استمر معها. طيب لو استمر معها الشهر كله لا يمكن. يقول لا حد لأكثره لكن لا يستغرق الشهر كله، لأن لا بد في الشهر من حيض وطهر، لا بد في الشهر من حيض وطهر. ولذلك لما جاءت حمنة بنت جحش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الدم يستمر معها طول الشهر ولا تمييز لها في الدم، قال اجلسي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، فحدد لها النبي صلى الله عليه وسلم مدة وهي 6 أيام و7 أيام، لأنها أغلب النساء مدة حيضهن 6 أيام أو 7 أيام، وبعد ذلك يكون دم استحاضة، فتصلي وتصوم وتحل لزوجها وغير ذلك من الأحكام. والقول الراجح والله أعلم أن مدة الحيض لا تزيد على 17 يوما، وهي أكثر مدة ممكنة للحيض، أكثر مدة ممكنة للحيض. والطب الحديث يقول إن الدورة الحيضية وهي الطهر والحيض لا تزيد عن 28 يوما ولا تقل عن 3 أسابيع، فلا بد في 28 يوما وهو الشهر لا بد فيه من حيض وطهر، لا بد فيه من حيض وطهر، وأقل الطهر 13 يوما، أقل الطهر 13 يوما، وبقية الشهر 17 يوما تكون هي أقصى مدة ممكنة للحيض. نعم.
قال رحمه الله: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين.
قبل هذا وأقل الطهر بين الحيضتين، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهذا أيضا لأن الشهر لا بد أن يكون فيه حيض وطهر، وأقل مدة ممكنة للطهر 13 يوما. وقد استدلوا أيضا بالأثر عن علي في قصته مع شريح عندما جعل أقل الطهر 13 يوما. وأيضا ما الحد لأكثره؟ سؤال: أكثر الحيض كم؟ أكثر الطهر كم؟ أكثر أكبر مدة للطهر كم؟ ها؟ ليس له حد، ليس لأكثر الطهر حد، وهذا بالإجماع، بل هناك من النساء من لا تحيض أصلا، من النساء من لا تحيض أصلا، فمحل الإجماع أن لا حد لأكثر الطهر. نعم. قال: وأقل،
قال: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين.
ما هو أقل سن تحيض له المرأة؟ قال المصنف 9 سنين، واستدل بذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقالوا إن غالب النساء لا تحيض قبل 9 سنين، فأقل سن تحيض له 9 سنين، وما جاء قبل ذلك لا يسمى حيضة، وإنما يسمى استحاضة ودم فساد. هذا عن المذهب، وذهب بعض أهل العلم أن ليس هناك تحديد لأقل سن تحيض فيه المرأة، لأنه ليس هناك تحديد من نص شرعي ولا تحديد من جهة اللغة، فإذا مرجع ذلك إلى العرف والعادة ووقوعه في الناس، يدل على أن التحديد بتسع سنين ليس له دليل، ولا صحيح أن هذا أضبط، لكن لو وقع قبل ذلك، قبل 9 سنين دم وهو دم حيض في صفاته ورائحته، وقرر أيضا في هذا العصر الأطباء أنه حيض، فما المانع أن يحكم لها لأنه حيض وإن كان لدون 9 سنين؟ نعم.
قال رحمه الله: وأكثره 60.
أكثر سن يوجد فيه الحيض عند المرأة إذا بلغت 60 سنة، فبعد هذا السن لا يأتيها الحيض في الغالب. وعلى هذا قالوا الحد الأعلى للحيض في السن هو 60 سنة، ما جاء بعد ذلك لا يسمى حيضة، وإنما هو استحاضة دم فساد، تصلي وتصوم ولا يحكم لها بأن هذا دم حيض. والقول الثاني قالوا أكثر سن للحيض 50. القول الثالث أنه ليس هناك تحديد لأكثر سن الحيض، وإنما إذا استمر معها الحيض بأوصافه ولونه ورائحته وعادته فيحكم لها وإن زاد عن 60. وهذا القول أقرب، لأنه ليس هناك تحديد من جهة الشرع ولا من جهة اللغة. نعم.
قال رحمه الله: والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست.
فإن المبتدئة، ما المعنى، ما معنى المبتدئة التي ابتدأ معها الحيض؟ كم تعرف مدة الحيض؟ قال: إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. يعني رأت الدم 6 أيام 7 أيام، جلست في هذه المدة التي تحيض فيها. طيب، هل عادتها 5 أيام أو 6 أيام أو يوم وليلة؟ كيف تعرف؟ وهل يحكم لها بأول شهر؟ نعم. ماذا قال؟ فإن انقطع.
قال: والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض،
وإن جاوز،
وإن جاز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض.
فإذا، نعم، قال المبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، يعني تركت الصيام والصلاة ولا يقربها زوجها لأن هذا الدم حيض. فإذا انقطع الدم الذي رأته هذه المبتدئة لأقل من يوم وليلة فليس بحيض على المذهب. أنا أقول لا يمكن يكون الحيض أقل من يوم وليلة، وإنما هو دم فساد استحاضة. هذا على قول المذهب. وعلى القول الراجح بأنه إذا كان دم حيض بصفاته ولونه وما اعتادت النساء تسميته دم حيض، فإنه وإن كان لأقل من يوم وليلة فهو حيض. لكن على قول المصنف وهو المذهب بأنه إذا كان انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض وإنما استحاضة. إن جاوز ذلك، استمر خروج الدم أكثر من يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض، يعني لم يتجاوز 15 يوما، فإنه حيض لأنه وقت الحيض، يعني كان أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما، هذا تجلس فيه هذه المدة لأنه هو المدة التي يتوقع يكون فيها وقت الحيض. نعم.
قال رحمه الله: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، فإن عبر فالزائد استحاضة.
قال: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد، يعني صار يأتيها الدم 3 مرات في 3 أشهر في أيام معلومة من الشهر، صارت هذه عادتها. وعند في المذهب أنه في المرة الأولى والثانية ما زاد عن يوم وليلة تقضي صيامه، تقضي صيامه؟ وهل يعد كل هذه المدة ما زاد عن يوم وليلة هل تصوم أو تقضيها؟ الراجح في هذا أنها ما دامت ما دام الدم معها بلونه وصفاته فإنه دم حيض ما لم تتجاوز مدة الحيض بأكثرها يعد، ولا يلزم أن يستمر معها هذا الأمر ثلاثة أشهر، وإن كان هذا هو المذهب فلا يسمى عادة حتى يستمر معها ثلاثة أشهر، لكن لو وقع معها في أول شهر فهو هذا عادتها، وكذلك في الشهر الثاني وكذلك في الشهر الثالث الحكم واحد. نعم.
قال رحمه الله: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض.
قف عند هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.